إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمون يحترمون أنبياء الله عز وجل ويحترمون علماءهم لأن العلماء ورثة الأنبياء ويحترمون أولياء أمورهم لأن الله عز وجل نصبهم لإقامة دينه فالواجب على المسلم أن يحترم هؤلاء ولا يكن حاله كحال اليهود خاصة وأهل الكتاب بعامة الذين لم يقدروا أنبياء الله تبارك وتعالى فكانوا ربما استهزأوا بهم وربما سخروا منهم كما ذكر الله تبارك وتعالى عن اليهود الكثير من ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان المؤمنون إذا كانوا في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم يقولون له راعنا، وهو فعل أمر من المراعاة، أي راعي أحوالنا وتمهل علينا حتى نحفظ عنك ما تقول. فهذا لفظ لا فساد فيه ومعناه واضح، فلما علم اليهود بذلك كان هذا اللفظ في اللغة العربية يوافق عندهم لفظا في اللغة العبرية أي راعنا أيضا، فعندهم في العبرية راعنا، ولكنه في العبرية معناه قبيح، فكان الواحد فيهم إذا عاب صاحبه ذكر له هذه الكلمة، قيل إنها من الرعونة، فالذي يخاطب صاحبه منهم بهذه الكلمة يصفه بالرعونة والحمق. فلما وجد اليهود المؤمنين يخاطبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة فرحوا بذلك وقالوا هذا سبيل للاستهزاء بالنبي، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم راعنا، ويقصدون المعنى القبيح في لغتهم. فنهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يخاطبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الكلمة، وأمرهم أن يخاطبوه بكلمة لا تحتمل إلا المعنى الصحيح والمعنى الحسن، وهي انظرنا، من النظرة والإمهال والتريث وعدم التعجل. فاستنبط العلماء من ذلك قاعدة، أن اللفظ الجائز إذا كان ذريعة إلى معنى محرم فلا يجوز التكلم به، فخذ هذه قاعدة لك، إذا كانت هناك كلمة تحتمل معنيين، معنى حسنا ومعنى قبيحا، فلا تتكلم بهذه الكلمة. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وفي هذا نهي للمؤمنين أن يتشبهوا باليهود وغيرهم في أقوالهم، لأن هذا ديدنهم، أذية نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، فكانوا يؤذونه بهذه الكلمة، كما كانوا يدخلون عليه ويقولون السلام بدل أن يقولوا السلام، يحرفون الكلمة ويقولون السلام، وهو الهلاك، والهلاك إنما على يهود وعلى أعداء الله تعالى. وكما دبروا لقتله صلى الله عليه وآله وسلم فنجاه الله منهم، وامرأة منهم دست السم له في الشاه فأخبرته الشاه، ومنهم من سهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه طبيعتهم التي طبعوا عليها لا تتغير ولا تتبدل، أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله تعالى وللكافرين عذاب أليم. فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو كافر، يقتل، هذا حكمه، أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستهزأ به فهو كافر يقتل. وفي ذلك صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم، خير أنبياء الله ورسله، بعثه الله تبارك وتعالى مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وحباه الله بجميل الصفات وعظم شأنه وذكره في كتابه صريحا وبوصف النبوة والرسالة وبكاف الخطاب وغير ذلك. وجاء هذا النبي مصدقا لمن قبله من الأنبياء، فمن يسب هذا إلا من خرج عن عقله فضلا عن خروجه عن دينه. فشاتم الرسول لا بد من قتله كما صنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله وللكافرين عذاب أليم، لبيان أن من استنقص الرسول بكلمة راعنا ونحوها فإنه كافر، يقتل في الدنيا وله في الآخرة عذاب أليم موجع مؤلم في مقابلة سبه لخير البشرية وأزكاها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم حث الله تبارك وتعالى، ثم قال الله تبارك وتعالى واسمعوا، أي لا تشابه اليهود أيضا في قولهم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، فكانوا يقولون سمعنا وعصينا، وأما المسلم فيقول سمعنا وأطعنا، سمع قبول واستجابة وطاعة. فنهى الله تبارك وتعالى عن التشبه بهم في أقوالهم وفي أفعالهم، ثم حث الله تبارك وتعالى على ذلك فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يودون أن ينزل الله تبارك وتعالى عليكم ما تهتدون به، فهم لا يودون ذلك. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، إنسان لا يحب لك الخير فكيف تتشبه به وكيف توده وهو لا يحب لك الخير؟ ثم قال الله تبارك وتعالى والله يختص برحمته من يشاء، فهو الذي اصطفى نبينا محمد وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، سبحانه وتعالى لا حجر عليه في قدره ولا حجر عليه في شرعه، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فجعل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة لهذه الأمة في النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وصحبه وأزواجه وذريته، وسلم تسليما كثيرا. ثم قال الله تبارك وتعالى والله ذو الفضل العظيم، والله صاحب الفضل العظيم، وهو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله، فعندما يفضل بشرا على بشر فهو سبحانه وتعالى أعلم بمواقع فضله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فاللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم، فاللهم اجعلنا على دربه سائرين ولسنته متبعين، واجعلنا ممن يحبه محبة صادقة ويعظمه تعظيما حقا. من كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليتعلم ما جاء به وليعمل به وليدعو إليه وليتمسك بسنته ويجتنب البدع والمحدثات. فإذا لم يتمسك بسنته في كل كبير وصغير وسار يعبد الله عز وجل على هواه بالبدع والمحدثات فليس محبا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته بالسنة والتمسك بها والحذر من البدع والمحدثات، وأن الدين سيعود غريبا كما بدأ، فوعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فلا بد أن يكون أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل عمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتمسكوا بالسنة واحذروا البدع والمحدثات، فحينئذ تكونون من المحبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن المعظمين له. فليس تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالعواطف، وإنما تعظيمه بالاتباع لا بالابتداع. تريد أن تعظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تريد أن تكون محبا له، تريد أن يشفع لك يوم القيامة، تريد أن ترض حوضه، فعليك بالاتباع لا الابتداع. وهذا الأصل الأصيل دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله وكلام السلف من الصحابة إلى من بعدهم، أصل عظيم. كلمات السلف فيه شافية كافية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هل الدين ناقص حتى نكمله بالبدع والمحدثات؟ هل الدين ناقص حتى نكمله بالبدع والمحدثات؟ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. صرح الله تبارك وتعالى بإكمال الدين في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما بقي شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد بين لكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به. ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا أمرتكم به. فإذا لم يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم فليس يقربنا إلى الله، وليس عبادة، بل هو بدعة. ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا أمرتكم به. فإذا لم يأمر به صلى الله عليه وآله وسلم فليس شيء يقربنا إلى الله، وليس عبادة، بل هو بدعة. فكيف إذا كان ميلاد بدعة في منتصف القرن الرابع من الهجرة؟ بدعة خرجت في منتصف القرن الرابع من الهجرة، سنة 362 من الهجرة. هذه القرون التي مضت لا يعرفونها، فكيف يكون هذا شيء فكيف يكون هذا شيئا يقربنا إلى الله تبارك وتعالى؟ فهذا أصل أصيل يا عبد الله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع، عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: سيأتي أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراءهم ظهريا، فلا تغتر أيها المسلم بالإنسان الذي ابتدع بدعة، لا تغتر به وإن كان يقرأ القرآن. سيأتي أناس يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراءهم ظهريا، فعليكم بالعلم الذي يجعلك مميزا بين الحق والباطل هو العلم، فعليكم بالعلم وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق، عليكم بالأمر العتيق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. هذا كلام الإمام مالك. السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال مالك أيضا من ابتدع بدعة في الإسلام يظنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وما لم يكن يومئذ دينا، الذي لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وقال أبو الحسن البربهاري رحمه الله تعالى: فانظر يا أخي، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك، إذا كان يتكلم من نفسه، وأما إذا كان ينقل لك عن البخاري ومسلم وكتب السنة فهذا يلزمك، أما إذا تكلم من عند نفسه فانظر، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تنظر هل تكلم به أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. وكلام السلف في التمسك بالسنة والحذر من البدعة كلام كثير، لأن هذا أصل من أصول الدين وصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. اللهم ارزقنا محبة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم محبة صادقة، واجعلنا على دربه سائرين ولسنته متبعين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم احفظ دولة الإمارات وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.